بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب أي ساعة يحتجم. واحتجم أبو موسى ليلى، قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب في أي ساعة يحتجم، أي أن الحجامة في أي وقت تكون. وأورد في حديثا أثرا عن أبي موسى معلق، هو حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول أن أبو موسى احتجم ليلا، وهذا يدل على الحجامة في الليل وأنها تكون بالليل. والثاني الحديث أن النبي احتجم وهو صائم، وهذا يدل على أنها في النهار، لأن يعني الصيام إنما يكون في النهار. فالترجمة يعني المقصود بها الاحتجام يعني لليل والنهار. وأورد حديث أثر بموسى نحتجم ليلا على أنها تكون في الليل، وحديث الحديث الذي فيه أنه احتجم وهو صائم، لأن الحجامة أنه في النهار والحجامة تكون في الليل وفي النهار. نعم.
قال حدثنا أبو معمر
هو عبد الله بن عمرو المقعد،
عن عبد الوارث
بن سعيد العنبري،
عن أيوب
بن أبي تميم السختياني،
عن عكرمة عن ابن عباس.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحجم في السفر والإحرام. قاله ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
ثم قال: باب الحجامة في السفر والإحرام، يعني أنها تكون في الحضر والسفر، وتكون أيضا في الإحرام، يعني كون الإنسان محرما له أن يحتجم. وأورد فيه هذا الحديث أن النبي احتجم وهو محرم، وهو يدل على الحجامة في الإحرام ويدل على الحجامة في السفر، لأن الإحرام إنما يكون في حال السفر، يعني في كونه مسافرا، لأنه يسافر من بلده ويحرم، فيكون في حال إحرامه مسافرا. فإذا كونه احتجم وهو محرم يعني يدل على أن الحجامة تكون في حال الإحرام وتكون في السفر، لأن الغالب أن الإحرام إنما يحصل في سفر.
قال حدثنا قال الحجم في السفر والإحرام قاله ابن بحينة
قاله ابن أبي بحينة ابن بحينة، وهذا سيأتي حديث سيأتي مسندا. عبد الله بن بحينة رضي الله عنه هذا الحديث جاء عنه مسندا كما سيأتي قريبا.
قال حدثنا مسدد
ابن مسرهد
عن سفيان
بن عيينة
عن عمر
بن دينار
عن طاووس وعطاء
طاووس بن كيسان وعطاء بن أبي رباح
عن ابن عباس.
نعم.
إذا احتجم الإنسان وهو محرم هل عليه كفارة أو فدية؟
لا، ليس عليه كفارة إلا إذا كان احتجم في رأسه وأفقد شعرا، فهذا فيه خلاف. منهم من قال إنه يفدي إنه يعمل فدية، يعني فدية الأذى عن أخذ الشعر، ومنهم من يقول أنه ليس عليه شيء، والاحتياط أنه يكون عليه فدية إذا أخذ شعرا بسبب الحجامة.
الذي قبله احتجم صلى الله عليه وسلم هو الصائم، هل هذا كان قبل قوله احتجم الصائم أفطر الصائم الحاجم المحجوم؟ أو
هذه مسألة الصيام، يعني كونه يفطر أو ما يفطر، يعني هذا فيه خلاف بين أهل العلم. منهم من قال إنه يعني له أن يحتجم وهو صائم وليس عليه شيء، ومنهم من قال إنه لا يفطر، ومنهم من قال إنه يحصل الإفطار كما في حديث إفطار الحاجم والمحجوم. المحجوم لأنه خرج منه الدم, والحاجم لأنه كان يمص المحاجم فيصل إلى حلقه وقد يصل إلى حلقه شيء من هذا الدم. وأما بعد وجود الأجهزة التي تكون بها الحجامة بدون مص فهذا يكون الإفطار إنما هو للمحجوم دون الحاجم.
صلى الاستدلال بهذا الحديث احتجى صلى الله عليه وسلم وهو صائم, استدلال على أن الحجامة حال الصيام لا تضر بفعله صلى الله عليه وسلم.
بس جاء هذا الحديث لأفطر الحاجم المحجوم, منهم من قال بأنها يعني أنه يفطر وليس على شيء, أنه يحجم وليس على شيء, ومنهم من قال أنه يفطر, منهم من قال أنه يحصل بالإفطار, وذاك يعني يفيد أنه لا يحصل به الإفطار, لكن كون يحصل به الإفطار يعني واضح من قوله أفطر الحاجم المحجوم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحجامة من الداء. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجل الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم, حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط.
ثم قال بابه:
الحجامة من الداء.
الحجامة من الداء يعني الحجامة من الداء يعني بسبب الداء الذي يكون في الإنسان يعمل الحجامة من أجل أن يسلم من ذلك الداء, يعني أنها علاج للداء. ومعلوم أن فيها إخراج الدم يعني الخبيث والدم الفاسد ويعني وإبقاء الدم الصالح, فإذا هي تكون لإزالة الداء, تكون لإزالة الداء. أورد حديث
أنس سئل أنه سئل عن أجر الحجام فقال: احتجم صلى الله عليه وسلم, حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه.
ذكر هذا الحديث عن أنس أنه احتجم أنه سئل عن أجر الحجام فقال: احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره, احتجم وأعطى الحجام أجره, فدل على أن الحجامة أنها سائغة وأنه يتداوى بها وأنها من خير ما يتداوى به, من خير ما يتداوى به, فإذا هي تستعمل من أجل السلامة من الداء وهي علاج للسلامة من الداء. احتجم وأعطى الحجام أجره, وهذا يدل على أن الحجام يعطى أجره وليس في محرم, وما جاء من دمه فإنه لا يراد به التحريم, وإنما يراد به أن البيان أنها مهنة رديئة وأنه لا يرغب فيها ولا يحرص عليها, ولكن إذا احتاج فإنه يستعملها الإنسان ويأخذ عليها الأجرة, لأنه لو كان حراما كما جاء في الحديث لو كان حراما لم يعطيه أجرة, ودل على إباحة أجر الحجام وأن ما جاء فيه من أنه خبيث يعني أنه رديء وليس بمحرم, نظير قوله: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون, يعني الرديء يعني من الطعام, لا تيمم الخبيث منه تنفقون. فيكون المقصود بكونه خبيثا يعني أنه رديئا وليس بمحرم.
احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم, حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام.
وأعطاه صاعين من طعام أجرة, وطلب من مواليه أن يخففوا بالخراج, والخراج هو الذي يطلب منه أن يأتي به, يعني يطلبون منه أن يذهب ويشتغل ويعطيهم في كل يوم يعني كذا, فطلب منهم أن يخففوا عليهم الخراج, يعني ينقصوا من المقدار الذي يطالبونه بإحضاره.
وأعطاه صاعين من طعام. ما فيه أن أعطاه دينارين؟
نعم.
ما فيه أن أعطاه دراهم
وزاد؟
صاعين من طعام.
نعم. صاعين من طعام. طعام الذي هو يعني يطلق على 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 البر ويطلق على ما هو عام من ذلك. نعم.
يقول حافظ تقدم في الإجابة.
لكن جاء في بعض الحديث ما يتعلق صاع من طعام صاع من شعير، فيحمل الطعام يعني إذا جاء معه الشعير على البر، وإذا جاء مطلقا يدخل تحته الشعير. نعم. قال الحافظ.
قال تقدم في الإجارة ذكر تسميته أبو طيب وتعيين مواليه.
نعم.
وكذا جنس ما أعطي من الأجرة وأنه تمر.
نعم. تمر.
نعم.
يعني في مضى.
نعم.
نعم.
وحكم كسبه
وهذا يفيد بأن أيضا أن الطعام ليس خاصا بالبر والشعير، وإنما يدخل تحته أيضا التمر، وكذلك أيضا الأشياء التي يعني جعلت من مقادير الزكاة زكاة الفطر فإنها مطعومة وهي طعام، ولهذا شرع الطعام لم تشرع نقودا، يعني تشرع من طعام أهل البلد الذي اعتادوا أن يطعموه ويأكلوه. نعم.
قال وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه.
نعم.
خففوا عنه
الحرج، الحرج اللي
كان مكاتب.
لا مكاتبة، وأنهم يعني يرسلونه يعمل ويحضر لهم هذا المقدار والباقي كله.
وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري.
نعم، ذكر أن أمثل ما تداويتم به الحجامة، وهذا فيه يعني قال التداوي الحجامة من الداء، يعني أنها دواء للداء، وأن أمثل ما يتداوى به الحجامة. ومر أن الشفاء يكون في ثلاث، ومنها يعني شرطة محجم، وكذلك القسط البحري الذي هو العود الهندي الذي كانوا يستعملونه يعني للصبيان من العذرة، وهو يعني ما يجعلونه في حلوقهم من أجل سلامتهم من العذرة الذي هو جعل الحلق.
قال وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة.
وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة، يعني كونهم يعني يدخلون أصابعهم في حلوقهم ويرفعون يعني اللهات أو اللحمة التي في أعلى في سقف في أعلى سقف الفم، يعني من 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 من, من أقصى الحلق أو من الحلق. قال لا تعذبوهم بأنهم يدخلون أصابعهم ويرفعونها، وإنما يردون يعني من هذا اللي هو القسط البحري.
وعليكم بالقسط. قال حدثنا محمد بن مقاتل عن عبد الله
ابن المبارك
عن حميد الطويل عن أنس قال حدثنا سعيد بن تليد قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو وغيره أن بكيرا أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع ثم قال لا أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر الذي الذي روى عنه وسلم أن فيه شفاء، يعني بالحجامة أن فيه شفاء، وقال إني لا أبرح حتى، يعني معناه هذا تأكيد وتحريض على استعمال الحجامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فيها شفاء. نعم.
عاد المقنع.
المقنع هو
جابر. قال عاد المقنع ابن سنان تابعي قال لا أعرفه إلا في هذا الحديث.
نعم. يعني له ذكر ولا ما هو راوي، هو من المذكورين لا من الرواة، ليس له رواية ولكن له ذكر.
قال حدثنا سعيد بن تليد
ولكن احيانا ما ادري البخاري رمز الحجر رمز في شيء
ما ذكره في لم يذكره في التقرير.
لم يذكره
كما قلتم ليس له رواية ذكر فقط.
نعم بل أحيانا في التقريب وفي أصله يذكر من له ذكر فقط, يعني مثل ما جاء في الحديث الذي فيه إذا مرض العبد وسافر في كتاب الجهاد, إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل هو صحيح مقيم. يعني يقول أبو بردة أبو موسى ذهبت في سفر أنا ويزيد بن أبي كبشة, فكان يزيد يصوم في السفر فقلت له أفطر, وذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل هو صحيح مقيم. يعني يزيد بن أبي كبشة ليس له رواية وإنما له ذكر فقط في هذا الحديث أو في هذا الإسناد, ومع ذلك في التقريب رمز له بخاء البخاري. شوف عندك البخاري يزيد بن أبي كبشة,
يزيد بن أبي كبشة السكسكي الدمشقي مقبول من الثالثة خاء.
هنا يعني هو يعني جاء ذكره في هذا الموضوع وليس له رواية, الحافظ حجر قال ليس له رواية وإنما قال له ذكر في هذا الموضوع. نعم.
قال حدثنا سعيد بن تليد.
نعم.
عن ابن وهب.
نعم عبد الله بن وهب.
عن عمرو
بن الحارث
قال أخبرني عمرو وغيره.
نعم.
وغيره. عن بكيرا.
نعم. قال عمرو وغيره يقول ابن حجر لا يعرف إلا أن يكون إلا أن يكون
قال ويغلب على ظني أنه ابن لهيعة.
ابن لهيعة. نعم.
وقد أخرج الحديث أحمد ومسلم والنسائي وابو عوان والطحاوي وإسماعيل بن حبان من طرق عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث وحده لم يقل أحد في الإسناد وغيره.
نعم.
عن بكير.
بكير بن عبد الله بن أشج.
عن عاصم بن عمر بن قتادة.
نعم.
عن جابر بن عبد الله.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الحجامة على الرأس. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينة رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه. وقال الأنصاري أخبرنا هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه.
ثم ذكر باب الحجامة الرأس.
نعم على الرأس.
باب الحجامة على الرأس يعني أن الحجامة جاء ما يدل على يعني أنها تكون على الرأس وأيضا في الإحرام. وهذا هو الحديث الذي علقه البخاري يعني في أول يعني في باب مضى قال فيه عن عبد الله عن ابن بحينة.
قاله ابن بحينة.
قاله ابن بحينة. هذا الحديث هو الذي أشار إليه. هو أشار إليه هناك يعني هناك ذكره تعليقا وهنا ذكره مسندا. قال
احتجم عليه السلام بلحي جمل
بلحي جمل وهو مكان في طريق مكة. نعم.
وهو
لحي جمل مكان في طريق مكة. نعم.
وهو محرم.
وهو محرم وهذا هو الذي فيه محل الشاهد من فيما مضى يعني كون يحتجمه محرم. نعم.
في وسط رأسه.
في وسط رأسه. نعم يعني هذا يعني بالرأس معلوم أن الحجامة لا تكون إلا بحرق الشعر يعني حتى يحجم مكان الشعر. نعم.
وقال الأنصاري بسند عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه.
احتجم في رأسه وهناك في اللفظ
احتجم في وسط رأسه.
في وسط رأسه يعني هناك فيه التنصيص على الوسط وهنا ذكر مطلق يعني الرأس مطلقا.
ما كان في إزالة شعر احتجام الآن.
لا شك في إزالة شعر.
ها؟
أقول لا شك أن في إزالة شعر.
ولم تذكر أنه
افتجم. ولم يذكر يعني شيء يعني لكن ما جاء في حديث ابن بحينة حديث كعب بن عجرة الذي فيه أنه أمره يعني بأن يحلق وأن يعمل فدية لأنه يعني من أجل إزالة الأذى وهذا أيضا نفس إزالة الشعر أو هذا المحل من أجل إزالة هذا الشيء الذي يراد نفع الحجامة فيه، لأن الحجامة ما تكون إلا على الجلد ولا تكون على الشعر.
قال حدثنا إسماعيل عن سليمان،
إسماعيل بن أبي ويس، سليمان بن بلال،
عن علقمة،
علقمة بن أبي علقمة،
عن عبد الرحمن الأعرج،
وهو عبد الرحمن بن هرمز،
عن عبد الله بن بحينة. قال إسناده مدنيون. وقال الأنصاري،
الأنصاري محمد بن عبد الله الأنصاري،
عن هشام بن
حجر، من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات.
عن هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى: باب الحجم من الشقيقة والصداع. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل. وقال محمد بن شواء: أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به.
بابه
الحجم من الشقيقة والصداع.
باب الحجم من الشقيقة والصداع. الشقيقة وجع في الرأس، وكذلك الصداع يكون في الرأس. والرسول صلى الله عليه وسلم احتجم يعني في مكان في طريق مكة يقال له لحي الجمل على رأسه. قال ايش احتجم
في الأول؟ قال احتجم صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به.
من وجع كان به يعني برأسه، ويقال وجع الرأس شقيقة، ويقال له صداع.
بماء يقال له لحي جمل.
نعم.
في الإسناد الحديث الثاني عبد العباس احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به،
يعني هو وجع الرأس شقيقة، وجع الرأس.
وش يقولون؟ نصفي. نصفي يعني ليس الصداع في جميع رأسه، في أحد يعني الجانبين، في نصف من شق من ذلك ثم الشقيقة. صحيح الكلام؟
ما أدري أنا، ما أدري عليه مقصورة على ما إذا كان في نصف الرأس.
صلى الله عليه. يقول حافظ بن حجر: والشقيقة بشين معجمة وقافين وزن عظيمة، وجع يأخذ في أحد جانبي الرأس،
أحد جانبي الرأس
أي نعم، أو في مقدمه. وذكر أهل الطب أنه من الأمراض المزمنة، وسبب أبخرة مرتفعة أو أخلاط حارة أو بارد ترتفع إلى الدماغ، فإن لم تجد منفذا أحدث الصداع، فإن مال إلى أحد شقي الرأس أحدث الشقيقة، وإن ملك قمة الرأس أحدث داء البيضة. وذكر الصداع بعده من العام بعد الخاص.
يعني هنا كان يفسرها تفسيرين، من الجانب أو المقدم.
قال حدثني محمد بن بشار،
هو الملقب بن دار،
عن ابن أبي عدي
وهو
محمد بن إبراهيم.
نعم.
عن هشام عن أكرمة عن ابن عباس.
نعم. هشام
بن حسان القردوس.
نعم لمرة. نعم.
وقال محمد بن سواء.
نعم.
السدوسي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس. قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثني عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم.
إن كان
في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة من نار، وما أحب أن أكتوي.
نفس الباب.
نعم. الحجامة من الشقيقة والصداع.
نعم. مثل
إن كان، حديث جابر بن عبد الله: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة من نار، وما أحب أن أكتوي.
يعني هذا يدل على الترجمة بالعموم، لأن الحجامة يعني تكون في الرأس وفي غير الرأس، ولكن الترجمة يعني للشقيقة وصداع الرأس يعني هذا على اعتبار أنه جزء من أجزاء من الأماكن التي يحجم بها. فيعني الأول أو الحديث الأول يعني كان في الرأس ومحدد، وأما هنا ذكر لفظا عاما يشمل الرأس، يشمل الرأس وغير الرأس. وقوله إن كان يعني هذا أحيانا يأتي بهذا اللفظ ولا يراد به الشك، وإنما يراد به الخبر المحقق. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن أبان.
نعم.
عن ابن الغسيل
وهو عبد الرحمن
ابن سليمان.
ابن سليمان يعني ينسب إلى حنظلة الغسيل الذي خرج يعني سمع الجهاد في سبيل الله وخرج وكان عليه جنابة فاستشهد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسلت الملائكة، فلهذا يقال له الغسيل يعني غسيل الملائكة.
عن عاصم بن عمر.
نعم.
عن جابر بن عبد الله.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحلق من الأذى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب قال سمعت مجاهدا عن ابن أبي ليلى عن كعب هو ابن عجرة رضي الله عنه أنه قال: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة والقمل يتناثر عن رأسي، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة أو انسك نفيك. قال أيوب: لا أدري بأيتهن بدأ.
ثم ذكر هذه ترجمة: باب الحلق من الأذى، يعني حلق الرأس من أجل إزالة الأذى والتخلص من الأذى. والأذى هو أن القمل الذي كان في الرأس، القمل الذي كان في الرأس وكان محرما، الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يحلق وأن يأتي بالكفارة التي هي التخيير بين أمور ثلاثة، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام. يعني جاءت في الكفارة في القرآن مجملة وجاءت في السنة مفصلة، لأنه قال في الحديث: من صيام أو صدقة أو نسك، وجاءت في السنة في بيان أن النسك شاة وأن الإطعام في ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وأن صيام ثلاثة أيام.
قال حدثنا مسدد.
والحديث سبق أن مر يعني في قول يعني المريض أنا وجع، ولأنه قال: يؤذيك هوام رأسك، يعني أنه فيه ذكر أنه يعني يتأذى بهوام الرأس، وهنا ذكره من أجل الحلق من أجل الأذى الذي هو القمل الذي يكون في الرأس ويتأذى به الإنسان، فأرشده إلى حلق الرأس وهو محرم، وأخبره وبين له الكفارة التي تلزمه في ذلك.
قال حدثنا مسدد عن حماد عن أيوب عن مجاهد.
عن مسدد عن حماد.
أين
حماد بن
زيد.
نعم.
عن أيوب عن مجاهد.
نعم. مجاهد بن جبر.
عن ابن أبي ليلى
عبد الرحمن بن أبي ليلى
عن كعب هو ابن عجرة.
نعم.
قال أيوب: لا أدري بأيتهن بدأ.
يعني لا أدري بدأ، هل بدأ بالذبيحة النسك أو بدأ بالصيام الذي هو ثلاثة أيام أو بدأ بالإطعام الذي هو ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. يعني لا 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 يجزم بالذي بدأ به.
قال رحمه الله تعالى: باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم أو لذعة بنار، وما أحب أن أكتوي.
ثم ذكر باب
من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي.
وفضل من لم يكتوي، ذكر هذا الحديث وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:
إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم أو لذعة بنار.
نعم.
وما أحب أن أكتوي.
وما أحب أن أكتوي. بابه
من اكتوى أو كوى غيره وفضل.
يعني معناه أن الكين سائر, وأن كل إنسان يعني يطلب من غيره أن يكويه أو كذلك يكوي غيره أو يكوي نفسه, كل ذلك سائر. وفضل من لم يكتوي أن من ترك الكي فإن تركه أولى, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب بأنهم ما كانوا يكتوون كما سيأتي في الحديث. والرسول كوى يعني سعد بن معاذ.
قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك عن عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن عامر عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فذكرته لسعيد بن جبير فقال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط والنبي ليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم قلت ما هذا أمتي هذه قيل هذا موسى وقومه قيل انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق ثم قيل لي انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق قيل هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم فأفاض القوم وقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن رضي الله عنه أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ قال سبقك عكاشة.
ثم قال بابه
الباب نفسه باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي.
فضل من لم يكتوي هنا أورده من أجل فضل من لم يكتوي. فضل من لم يكتوي ذكر هذا الحديث الذي فيه أنه قال يعني في الإسلام قال لا رقية إلا من عين أو حمى, لا رقية إلا من عين أو حمى. ثم ذكر الحديث أو أسود الحديث الذي فيه عدم الاسترقاء وعدم الاكتواء وعدم التطير. ومعلوم أن التطير غير سائغ ومحرم, وأما الرقية والاسترقاء فإنه جائز, وأما الكي فإنه جائز وتركه أولى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أحب أن أكتوي ولكنه سائغ وجائز, وجاءت السنة في بيان جوازه بل في بيان حصول الشفاء به كما في الحديث الذي مرت أن الشفاء يكون في ثلاث ومنها كيته ومنها كيتنا. الحديث
حديث عمران بن حصين قال لا رقية إلا من عين أو حمى.
لا رقية إلا من عين أو حمى يعني لا رقية إلا من عين أو حمى, يعني ليس مقصود أن الرقية لا تكون إلا من العين ومن الحمى التي هي يعني حصول يعني ذوات السموم, فإنها تكون فيها وفي غيرها. لكن يعني أن الغالب يعني أنها تفيد يعني في هذه الأشياء, ولا يعني ذلك أن الرقية تمنع يعني في غيرها, فإن الرقية سائغة وجائزة يعني في للعلاج في أمور كثيرة, وليس هناك تحديد بشيء معين لا تكون الرقية إلا فيه, فتكون فيه وفي غيره. لكن كون الإنسان يعني لا يسترقي يعني لا شك أن هذا من الكمال, وإن فعل ذلك فإن ذلك لا يضره لأنه سائغ ومشروع, وتركه إنما هو من الكمال لأنه وصف هؤلاء بأنهم لا يسترقون ولا يكتوون يعني هذا من 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 صفات الكمال لهم. وإلا فإن الفي جائز وقد جاءت السنة, والرقية جائزة وقد جاءت بها السنة, وأما التطير فهو لا يجوز وهو محرم. يعني ليس الإنسان أن يتطير, وإنما يتوكل على الله عز وجل ولا يعلق يعني الأمور بأمور بأشياء تحصل من كون الطير يروح يمين أو يروح شمال, لأن هذا من التشاؤم ومن التطير الذي لا يجوز. لا رقية إلا من عين أو حمى. ثم ذكر الحديث الذي فيه حديث ابن عباس أنه ذكر أن من صفات 70,000 أنهم لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم ولا يسرقون وعلى ربهم يتوكلون. وفعل الأسباب لا ينفي التوكل, لكن يعني إذا ترك الإنسان بعض الأسباب ويعني الأسباب التي يعني قد يحصل معها الشفاء وقد لا يحصل, فإن هذا من الكمال, لكن لا يعني ذلك أنه غير جائز وأنه محرم.
قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم.
قال عرضت علي الأمم, أخبر عليه السلام بأنه عرضت علي الأمم, وأنه رأى النبي معه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. وهذا يدل على قلة من استجاب للأنبياء, بل إن من الأنبياء من قتل كما جاء عن اليهود أنهم كانوا يقتلون الأنبياء. وقال رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي, فقيل له هذا موسى وقومه. وهذا يدل على كثرة أتباع موسى وأنه يعني كثير الأتباع, ولكن أكثر الأنبياء تبعا هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال ثم رفع لي سواد عظيم فقال لي أمة هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم خاضوا وصاروا يتحدثون, يا رسول ما بين لهم في الحال, فصار بعضهم يقول هؤلاء نحن أي الصحابة, لأننا دخلنا في الإسلام وكنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدنا معه. ومنهم من قال بل أبناؤنا الذين ولدوا في الإسلام, الذين ولدوا في الإسلام وما حصل من شرك وإنما نشأوا على التوحيد. فقرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسرقون ولا يفتؤون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.
فقال عكاشة بن محصن أمنهم أنا يا رسول الله.
قال عكاشة بن محصن أمنهم أنا, وفي بعض الروايات قال ادعو الله يجعل منهم, ادعو الله يجعل منهم. فقال عيسى أنت منهم, فقال عيسى أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال بره يجعل منهم, قال سبقك عكاشة, سبقك بها عكاشة. وهذا من كمال يعني من كمال يعني نصحه وعدم مقابلة يعني أحد بما يسوءه, لأنه ما قال له يعني أنت لست منهم ولا قال أنت منهم, وإنما قال سبقها عكاشة. لأنه لو كان كل واحد يعني يقال له يأتي ثم يقال أنت منهم يعني ما ينتهي عدد كبير, لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الأول والذي بعده أتى بقوله سبقك بها عكاشة, يعني أنه لا يصلح أن كل واحد يأتي ويطلب يعني هذا الشيء, وإنما يجتهد هو في الأعمال الصالحة التي تجعله من أهل يعني الذي تجعله من هؤلاء. والحديث يعني فيه كان يعني أحد التابعين قال جاء من طريق آخر أنه قال قال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة, أيكم قال يعني أحدهم أيكم رأى الكوكب قال فقلت أنا, ثم خشي أن يظن أنه يعني رآه لأنه جاي يصلي وهو ما كان يصلي, يعني فأراد أن لا يضاف إليه شيء لم يفعله. فقلت أنا, ثم قلت أنا أني لم أكن في صلاة ولكني لدرس. قال فماذا صنعت؟ قال ارتقيت. قال وما حملك على هذا؟ قلت حديث لا رقية إلا من عين حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع, قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع, ولكن حدثنا ولا جاء حديث من عباس هذا الذي فيه أنهم لا يسرقون ولا يفتون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. نعم.
قال حدثنا عمران بن ميسرة عن ابن فضيل
محمد بن فضيل بن غزوان
عن حصين
ابن عبد الرحمن
عن عامر
الشعبي
عن عمران بن حصين
نعم.
قال فذكرته لسعيد بن جبير فقال حدثنا ابن عباس
نعم.
قال باب الإسمد والكحل من الرمد فيه عن أم عطية قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني سعيد بن نافع عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها فذكروها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكروا له الكحل وأنه يخاف على عينها فقال لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها أو في أحلاسها في شر بيتها فإذا مر كلب رمت بعرة فلا أربعة أشهر وعشرا فلا أربعة أشهر وعشرا فلا أربعة أشهر وعشرا
ثم قال بابه
باب الإثمد والكحل من
باب الإثمد والكحل يعني استعماله لدواء العين ولعلاج العين يعني سلامة العين فيستعمل الإثمد يعني ويكتحل به وكذلك يكتحل في غيره مما يفيد.
قال باب الإثمد والكحل من الرمد
يعني الذي هو وجع العيون الرمد هو وجع العيون
فيه عن أم عطية
يعني ما يدل على هذه الترجمة
قال عن أم سلمة أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحل وأنه يخاف على عينها فقال لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها أو في أحلاسها في شر بيتها فإذا مر كلب رمت بعرة في نسخة فلا أربعة أشهر وعشرة ونسخة أخرى فهل لا أربعة أشهر وعشرة
انتهى. الحديث ذكر في هذا الحديث أن امرأة يعني توفي عنها زوجها وأنه قيل له إنها يعني عينها يعني آلمتها ويستأذنونه في الكحل والكحل هو من الزينة التي يتزين بها والمرأة المتوفى عنها ممنوعة من الزينة فقيل له أنه يلحقها مضرة بعدم الاكتحال فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم على الحالة التي كانوا عليها في الجاهلية وأنهم كانت المرأة تمكث سنة يعني كاملة تكون في مكان يعني مكان سيء ولا تتنظف وتكون يعني يظهر منها روائح يعني كريهة وإذا مضت السنة يعني رمت بعرة وقالت إنها يعني إن هذا الذي حصل أو هذه المدة التي فعلتها لا تساوي شيئا بحق الزوج وأنه يعني أهوى من هذه البعرة التي ترمي بها وأن هذا المدة التي مكثتها على هذه الحالة السيئة ليست شيئا في يعني حق الزوج ويعني وما يستحق الزوج من العد من الإحداد وعدم استعمال الطيب وعدم استعمال الزينة فقال فلا
أربعة أشهر وعشرة
فلا يعني الذي يحل الذي شرع لكم أربعة أشهر وعشرة وقبل كان في سنة كاملة يفعلها النساء ويحصل منهن هذا فيعني هذه المدة التي جاءت في الإسلام هي محددة بأربعة أشهر وعشرة ومعلوم أن هذا في حق الحائل أما الحامل فعدتها وضع الحمل طال أو قصر
قال حدثنا مسدد عن يحيى
قطان
عن شعبة عن حميد بن نافع عن زينب عن أم سلمة قال رحمه الله تعالى باب الجذام وقال عفان حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد.
ثم قال: باب الجذام.
نعم،
يعني باب الجذام وهو المرض المعدي الذي يكون معديا، وأن الإنسان يعني يفر منه، وأنه لا يحرص على الجلوس معه. وقال أول: لا عدوى ولا هامة. لا عدوى
ولا عدوى ولا طيرة
لا عدوى ولا طيرة، يعني هذه ممنوع أن يكون الإنسان يعني يتطير ويعتقد أن كل ما حصل من مقاربة أنه يعني يحصل العدوى بسببه، فإن الله عز وجل كل هذا متعلق بمشيئة الله. إذا حصلت الملاقات والمقاربة فإنه قد يحصل العدوى وقد لا تحصل. العدوى ليست محققة، وكل ذلك بمشيئة الله. إن شاء أن تحصل العدوى حصل، وإن شاء أن تحصل السلامة حصلت، وإن وجدت في المخالطة وجدت. ولكن يعني مع هذا لا يتساهل الناس في مسائل الأمراض المعدية، فإنهم يحرصون على السلامة منها والابتعاد منها. ولهذا قال: وفر من المجذوم فرارة من الأسد، يعني كما تفر من الأسد ليبطش بك، فكذلك تفر منه لئلا تصل إليك العدوى بسبب مخالطتك إياه. لا عدوى ولا طيرة، يعني فالمقصود بقوله لا عدوى يعني أن الأمور هذه لا تعدي بطبعها، وأن مجرد الاتصال تحصل به، وإنما يكون ذلك بمشيئة الله. فإن شاء أن يتعدى المرض تعدى، وإن شاء أن لا يتعدى بقي. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني سئل قال: من أعدى الأول، يعني الذي أصابه المرض لأول مرة ما حصل له عدوى، الذي حصل له المرض لأول مرة ما جاء عن طريق العدوى، جاء من الله عز وجل. لا عدوى ولا طيرة
ولا هامة،
يعني هي يعني شيء يتطيرون به، يعني من الدواب من الطيور أو كذا. نعم.
ولا صفر،
يعني قيل أنهم يتشاءمون في شهر صفر. نعم.
وفر من المجذوم كما تفر من الأسد.
نعم.
قال وقال عفان.
نعم.
معلق.
وقال عفان. نعم.
عن سليم بن حيان.
نعم.
عن سعيد بن ميناء عن أبي هريرة.
هذا نفس الحديث.
نعم.
نعم. قال عفان.
حدثنا سليم بن حيان.
نعم.
قال حدثنا سعيد بن ميناء.
سليم بن حيان على فتح السين، وهو قليل أو نادر الذي يأتي بالسين فتح السين، والأكثر سليم. ولهذا لما ذكر في التقريب من يسمى سليم يسمى سليم ذكر عددا، ولما جاء عند سليم ذكر شخصا واحدا الذي هو سليم بن حيان. فإذا الغالب أن ما يأتي بهذه الصيغة هو التصغير، وأن الذي يأتي على بفتح الأول يعني هذا هو النادر، وفيه يعني هذا الرجل الذي هو سليم بن حيان. سليم بن حيان، وأما سليم فهو كثير، وفي التقريب يعني ذكر مجموعة يعني من هو سليم بالفتح، ثم ذكر بالضم، ثم ذكر بفتح هذا الشخص الواحد الذي هو سليم بن حيان.
قال رحمه الله تعالى: باب المن شفاء للعين. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قال شعبة: وأخبرني الحكم بن عتيبة عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال شعبة: لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك.
ثم قال: بابه
المن شفاء للعين.
المن شفاء للعين. المن شفاء للعين. وذكر في الحديث أن الكمأة من المن، والمن هو الذي ينزل من السماء، ومنه الكمأة التي تكون بالمطر الذي ينزل من السماء وتخرج من الأرض، يعني يستفيد منها الناس يعني في المآكل. وفيه أيضا هذا العلاج الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه شفاء للعين. الكمأة من المن، يعني المن الذي ينزل من السماء، وفيها شفاء للعين، فهذا يعني يدل على
وماؤها.
نعم، وماؤها شفاء للعين، يعني أن ماء الكمأة أن فيه شفاء للعين. نعم.
ماء هي ولا تغلى غلي
ما أدري كيف، لكن الماء الذي فيها شفاء للعين، يعني بكيفية استعماله، هل هو بمجرد يعني كونه يعصر أو كونه يغلى، لا أدري.
قال حدثنا محمد بن المثنى،
هو أبو موسى الزمن،
عن غندر عن شعبة،
محمد بن جعفر شعبة بن الحجاج،
عن عبد الملك
بن عمير،
عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد. قال شعبة،
سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد.
قال شعبة وأخبرني الحكى بن عتيبة عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد.
أخبرني،
قال شعبة وأخبرني الحكم بن عتيبة عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك، لم أنكره من حديث عبد الملك،
يعني أنها أنها جاء من طريقين، أنه جاء من طريقين.
قال رحمه الله تعالى باب اللدود. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، قال وقالت عائشة لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال ألم أنهكم أن تلدوني، قلنا كراهية المريض للدواء، فقال لا يبقى في البيت أحد إلا لد، وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم.
قال باب اللدود.
نعم،
اللدود هو الذي يعني يكون في الحلق، يعني من العلاج الذي يعالج به، يعني يقال له لدود. كما سبق أن مر أن اللدود والسعوط والوجور والطهور والوضوء كلها ألفاظا يعني تأتي إذا جاءت في الفتح فالمراد به الشيء المستعمل، وإن جاءت في الضم فالمراد به الاستعمال، نفس الاستعمال. ثم ذكر يعني هذا الحديث أن أبا بكر قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، يعني قبل الرسول عليه السلام بعد موته، وأنهم قالت عائشة
لددناه في مرضه،
لددناه في مرضه، يعني أنهم وضعوا يعني هذا اللدود في حلقه. نعم،
فجعل يشير إلينا ألا تلدوني،
كان يشير إليهم ألا يفعلوا، ولكنهم حبا لشفائه ورغبة في مصلحته، وأنهم يعني فهموا أن الرسول إنما نهاهم من أجل كراهية المريض للدواء. الصحابة الذين كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم رأوا من المصلحة أنهم يلدونه لأمل في أن يحصل له شفاء بذلك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليهم ألا يفعلوا، فنهاهم بالإشارة، لأنه كان يعني لا يستطيع الكلام عليه الصلاة والسلام من شدة المرض. ثم إنهم فعلوا، ولما أفاق قال ألم أنهكم، قالوا أنهم فهموا أن هذا من أجل كراهة المريض للدواء، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما عذرهم وأمر أن يلدوا يعني لأنهم خالفوا يعني نهيه عليه الصلاة والسلام إلا العباس فإنه قال لم يشهدهم يعني وكأنه جاء يعني بعدما حصل يعني منهم هذا الفعل يعني ومعنى ذلك أن الحاضرين كانوا موافقين على هذا الشيء وأنهم كلهم كانوا حريصين على مصلحته وعلى حصول الشفاء له عليه الصلاة والسلام فأمر أن يلدوا الذي باكر اللد والذي حضره ولكن الذي جاء بعد أن حصل هذا الفعل هو الذي استثني فقال إلا العباس فإنه لم يشهد يعني ما كان حضر يعني هذا وإنما جاء بعد ذلك يعني أمر بأن يلد من باشر ومن أقر ومن شهد ولم يمنع وهذا يفيد أنهم متفقون وأنهم يعني كلهم يعني ما حصل منهم امتناع وما أحد منع وكل ذلك رغبة في شفاء رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا علي بن عبد الله
نعم
عن يحيى بن سعيد
القطان
عن سفيان
الثوري نعم
عن موسى بن أبي عائشة
نعم
عن عبيد الله بن عبد الله
نعم
عن ابن عباس وعائشة
نعم
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني عبيد الله عن أم قيس رضي الله عنها قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عليه من العذرة فقال على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب فسمعت الزهري يقول بين لنا اثنين ولم يبين لنا خمسة قلت لسفيان فإن معمرا يقول أعلقت عليه قال لم يحفظ أعلقت عنه حفظته من في الزهري ووصف سفيان الغلام يحنك بالإصبع وأدخل سفيان في حنكه إنما يعني رفع حنكه بإصبعه ولم يقل أعلق عنه شيئا
ثم قال
حديث في نفس الباب باب اللدود حديث الثاني قالت أم قيس دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عليه
هذا سبق أن مر قالت أم قيس وهي بنت محصن أخت عكاشة بن محصن قالت
دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عليه من العذرة
وقد أعلقت عليه من العذرة يعني أنها كانت تغمزه بأصبعها من أجل يعني العذرة الذي هو وجع الحلق العذرة هي وجع الحلق وجع أن يكون في الحلق وغالبا ما يكون في الصبيان وكانت النساء تدخل أصابعهن وترفع يعني سقف آخر الحلق يعني ترفعه بأصبعها وهو الذي قال فيه الدغر تطرن بأصابعكن فالرسول أرشدهن إلى ترك هذا الإعلاق الذي كان يفعلونه وفيه مضرة للصبي وأنهم يستعملون يعني هذه الأدوية وهذا العلاج الذي يفيد وذكر أن العود البحري
فقال على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب
هذا سبق أن مر أن ذات الجنب يعني مرض يكون في جنب الإنسان من في الداخل وأن هذا يفيد فيه اللدود يعني من هذا العود وكذلك أيضا يفيد بالنسبة للعذرة التي هي وجع الحلق الذي يكون عند الصبيان وأنه يعني يقطر في الأنف وأنه لا يعني ينبغي أن يفعل ذلك بالأصابع بأن تدخل المرأة أصبعها وترفع يعني آخر حلقه بأصبعها فإن ذلك قد يضره ولكنه أرشد إلى شيء ينفع وهو أن يعني يعطى العلاج من هذا العود الذي هو العود الهندي وتحصل به السلامة من الأذى بإذن الله.
قال فسمعت الزهري يقول بين لنا اثنين ولم يبين لنا خمسة. قلت لسفيان فإن معمرا يقول أعلقت عليه، قال لم يحفظ أعلقت عنه،
يعني العبارة بدل عليه عنه.
حفظته من في الزهري. وصف سفيان الغلام يحنك بالإصبع وأدخل
يحنك بالإصبع، يعني يحنكونه عند الولادة، وذلك بأن يمضغ تمرة حتى تذوب ثم تصب في يعني فمه ويدخل الأصبع ويعني يحرك يعني في حلقه يعني حتى تدخل يعني هذه الحلاوة، فيكون أول شيء يدخل في جوفه هذه الحلاوة، أول شيء يدخل في جوفه يعني بعد ولادته وقبل أن يرضع من أمه هذه الحلاوة. وهذا من جنس الصيام، الإنسان إذا كان صائما المشروع في حقه أن يفطر على رطب وعلى تمر بحيث يعني يكون أول ما يصل إلى جوفه بعد هذا الانحباس والامتناع عن الأكل يعني هذا الشيء الحلو.
وصف سفيان الغلام يحنك بالإصبع وأدخل سفيان في حنكه،
يعني يبين لهم بنفسه هو
إنما يعني رفع حنكه بإصبعه ولم يقل أعلقوا عنه شيئا،
يعني رفع حنكه اللي هو الذي هو اللدود الذي كان الأشياء الدغر الذي كان يستعملونه، نعم هو من جنس التحنيك.
ولم يقل أعلقوا عنه شيئا. قال حدثنا علي بن عبد الله عن سفيان
بن عيينة
عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس. باب نقرأ. قال رحمه الله تعالى حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس قال الزهري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن، فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس وآخر، فأخبرت ابن عباس قال هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا، قال هو علي رضي الله عنه. قلت قالت عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. قالت فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن. قالت وخرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونعمكم الله الصواب وفقكم للحق، دفعنا الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.